باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ما زلنا في الموعظة على الجبل، وصلنا للآية رقم 21. خلي بالكم عشان نبقى متابعين الفكر الموجود في الموعظة على الجبل. في الاول السيد المسيح ادانا التطويبات اللي بتبين طبيعة الشريعة في العهد الجديد، ما هياش اوامر ونواهي لكن هي تشجيعات. يا بخت اللي يعمل كذا، يا بخت اللي يعمل كذا. فيش اوامر، ما قالش كونوا مساكين بالروح، او مثلا ما قالش لا تكونوا متكبرين، ولكن قال لنا يا بخت اللي يبقى مسكين بالروح. النغمة دي ممكن تخلي الناس اللي بيسمعوا يقولوا هو هيغير الناموس ولا ايه، فراح داخل في حتة لا تظنوا ان جئت لانقض الناموس الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل، اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت. وبدأ يمسك لنا نقطة نقطة في الناموس يورينا ازاي هيكملها. اول نقطة امسكها هي الوصية اللي بتقول لا تقتل. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. حكاية قيل للقدماء يقصد بيها وصايا العهد القديم. مين اللي قال للقدماء؟
اللي قال للقدماء
هو الله يهوى، الاله المخوف، اللي ساعة لما
نزل لهم الناموس على الجبل كان فيه ضباب وزلزال ودخان
ونار،
والناس
خافت تقرب من الجبل،
وهم قبلوا هذا الناموس
على انه ناموس الله اللي مش ممكن يتغير،
وكانوا
يوقروا جدا هذا الناموس ويحترموه ويمشوا بحسبه بمنتهى
التدقيق والخوف والرعب. مش ممكن حد
يتهاون في تنفيذ هذا الناموس. سيد المسيح
جه بجرأة. طبعا الناس اللي بيسمعوه مش ممكن يكونوا فاهمين
هو الله، هما فاهمين ده رجل معلم صالح زيه زي نيقوديموس، زي هليل، زي غمالائيل، اهو معلم.
وان كانوا
المعلمين التانيين احنا عارفين
اصلهم وفصلهم،
ده اتعلم عند فلان وده واخد الشهادة الفلانية، اما يسوع فهو معلم كده جاي من نفسه، بس هو بيتكلم كلام حلو. لكن ما هذه الجرأة اللي بيتكلم بيها يسوع الناصري مع اليهود المتشددين؟ يقول لهم سمعتم انه قيل للقدماء، واما
انا فاقول من انت؟
بأي جسارة تحط راسك براس يهوى؟ يهوى الهنا العظيم قال لنا لا تقتل، وانت جاي تقول اما انا فاقول؟ مش ممكن. ده احنا على مستوانا البشري ممكن ما نقبلهاش. اقول لك زي ايه. تخيل ان واحد يقف يقول لك قانون الدولة بيقول كذا،
اما انا فاقول. انت مين؟
مين انت اللي تقف قدام القانون بتاع الدولة
وتقول حاجة عايزنا ننفذها
وراسك براس القانون؟ اهو القانون ده، هو كلمة قانون تترجم في اليوناني نوموس اللي هو الناموس. هنا قانون الدولة ممكن يتغير، يجتمع مجلس الشعب ويغير قانون ويشيل قانون ويحط قانون ويغير دستور. لكن انت تتكلم عن قانون الله، القانون الذي لا يتغير. قانون الدولة حاطينه بشر، يوم ما واحد يتطاول اهو بشر ضد بشر. لكن قانون الله ده الله اللي حاطه. انت بأي جسارة تقول اما انا فاقول لكم؟ وبالرغم من هذا الناس قاعدين يسمعوا ومستعجبين، وتلاحظوا في اخر الموعظة على الجبل اتقالت هذه العبارة: فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بغتت الجموع من تعليمه. حدش اعترض ولا حد تجاسر وقال له انت بتقول كلام مش مظبوط، ده اندهشوا وبهتوا واخذتهم الحيرة. يقول لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. الكتبة كل اللي بيعملوا ان هم بيفسروا، لكن ما يقدرش واحد من الكتبة او الفريسيين يغير حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس. لو حاب يغير حاجة بيفقد مصداقيته عند الناس، يقولوا الرجل ده ما ينفعش يكون معلم لانه علم بحاجات مخالفة للناموس. الوحيد اللي جه بجرأة يقول اما انا فاقول هو ربنا يسوع المسيح. بس هو قبل ما يقول كده طمنا ان هو مش ناوي يغير. ما جئت لانقض بل لاكمل. فادي اول تكميلة. القدماء قلنا لهم لا تقتل، انا جاي عشان تخليك كمان ما تغضبش. وانتوا عارفين طبعا ان الغضب هو اول مراحل القتل. او بالاحرى الانسان اللي مش هيغضب مش ممكن يقتل. اذا كان هو اساسا مش بيغضب يقتل ازاي؟ عامل زي الوصية اللي قالوها للرهبان، يقول له البطن اللي تتحرم من المية مش ممكن تطلب الخمر، والبطن اللي تتحرم من الخبز مش ممكن تطلب اللحم. فاهمين دي؟ يعني المية دي طبيعي كل الناس بتشربها، والخمرة ناس تشربها وناس لا. فلما يكون راهب ناسك وحتى بيحرم نفسه من مية، هل في يوم من الايام يشتهي يشرب خمرة؟ اذا كان هو اساسا ما بيشربش مية. الراهب الناسك اللي مانع عن نفسه العيش هيشتهي اللحم اذا كان هو ظابطها من المحبس بتاعه؟ لا مية ولا عيش. فاذا كان واحد ما بيقدرش يغضب لانه مطيع لوصية المسيح، بقى انسان طويل البال واعصابه هادية، ده في يوم من الايام نتوقع انه يقتل؟ مش ممكن يقتل ازاي ده؟ يعني مش بس الغضب حاجة تقود الى القتل، لان مش كل اللي بيغضبه بيقتله. فممكن واحد يقول لي يعني انا عمري ما قتلت لكن انا بغضب. لكن كمان حاجة تانية، ان الانسان اللي مش بيغضب مش ممكن يقتل. يبقى انا قطعت الخطية من جدرها. سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل. طبعا هذه الوصية المقدسة جاءت في سفر الخروج اصحاح 20 في وسط الوصايا. صح شيء آية 13 لا تقتل. وجد بتفصيل أكتر في سفر اللاويين إصحاح 24-17 بيقول إذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل. يعني مش بس لا تقتل، ده أنت لو قتلت تتقتل. وفي سفر العدد إصحاح 35 هناك تفاصيل أكتر يقول كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل. شاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. ما يجيش واحد بس يقول انا شفت فلان بيقتل، لازم يكون اتنين شهود عشان ما يبقاش في شبهة التزوير. ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل. يعني واحد قتل مش ممكن يدي فلوس ويعفى من العقوبة، لا لازم يتقتل. الحالة الوحيدة اللي ممكن كان يعفى عن القاتل لو كان القتل سهو، يعني غصب عنه مش قاصد، اللي هي ايه؟ شاهد ده في عدد 35-30 لو في قتل سهو. السهو يعني ايه؟ مثلا واحد بيبني بيت وقع قلب طوب على واحد موته، مش مقصودة بس في شبهة اهمال. واحد بنى بيت ما عملوش سور من فوق وحد وقع من فوق السطوح مات، هو مش قاصد بس برضه في شبهة اهمال. حتى في القانون بتاعنا ده يسموه قتل خطأ. التاني يسموه مع سبق الإصرار والترصد، اللي هو واحد مخطط للقتل. في العهد القديم لو واحد قاتل بإصرار وتخطيط عقوبته ان هو يتقتل، فش كلام. لكن لو قتل خطأ عملوا حاجة اسمها مدن الملجأ، 24 مدينة متوزعين متحددة بالأسامي، فالقاتل يهرب للملجأ ده يقعد جوه المدينة دي ما يخرجش منها، لو خرج منها ممكن يتقتل، لكن لو هو محتمي في المدينة محدش يقدر يقتله، بقى في حماية. اهل الميت ما يقدروش ياخدوا الطار طول ما هو مستخبي في المدينة بتاعت الملجأ، ويقعد مستخبي لغاية امتى؟ لغاية لما رئيس الكهنة العظيم يموت. في الحالة دي يخرج من مدينة الملجأ ومحدش يطالبه بالدم، يرجع بيته ومحدش يمسه. كل ده كان إشارة للمسيح. مدينة الملجأ هي الكنيسة، موت رئيس الكهنة هو موت المسيح. فالإنسان الخاطي يلجأ للكنيسة تحميه ويتحرر بموت المسيح من أجله. فاهمين دي؟ كانت إجراء جميل جدا في العهد القديم. لو هو طلع بره مدينة الملجأ وحد من أهل القتيل شافه من حقه يقتله، محدش يقول له انت عملت ايه، اخذ طار القتيل حتى لو كان قتل خطأ. يعني خلي بالكم كل هذه الشريعة ما كانتش بتعالج المشكلة دي، كانت بتعاقب المخطئ لكن ما عالجتش المشكلة. اللي هيقتل هنقتله، طب ما تحلتش المشكلة، انا عايزك في الاصل ما تقتلش، ما قدرش عليها العهد القديم ولا قدر عليها القانون اللي حطه الناس في الدول. كل دولة في العالم ما ممنوع فيها القتل، ومع ذلك يوميا في جرائم قتل، ويقبضوا على القاتل ويحكموه، وممكن يحكموا عليه بالإعدام، وكل الناس تعرف ان هذا الرجل اتقتل اعدم لانه قاتل. وبعدها بيوم او في نفس اليوم تلاقي صفحة الحوادث يقولك اكتشفوا قتيل في الحتة الفلانية وبيدور على القاتل ووجدوه هيقدموه للمحاكم. القصة مش بتنتهي. هذا الناموس وهذا القانون لم يمنع الاخطاء ولكنه اعطى عقوبات. المسيح جاي كطبيب يشفي طبيعة البشر، فدخلنا الى عمق الخطية ومسك لنا الجدر بتاعها وقال بلاش دي ما توصلش لدي. سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم. كلمة مستوجب الحكم يعني معناها يستاهل ان المحكمة تنعقد بسبب المحكمة دي. كانت تتكون من شيوخ الشعب حسب البلد اللي ساكنين فيها. لو قرية صغيرة ممكن عدد الناس اللي يحكموا يكون 3 بس مش اقل من 3، ولو مدينة كبيرة ممكن عدد القضاة دول يصل الى 23 في الجلسة الواحدة في النظام اليهودي، من 3 ل 23 حسب تعداد السكان في البلد دي. هو ده الحكم. فبيقول القاتل يستوجب الحكم، يستوجب ان يجيبوه يحكموه، وطبعا هيحكموا عليه بحسب الناموس انه يقتل. المسيح عايز يدينا المفهوم الروحي للوصية. المفهوم المادي ان لازم يكون في خطية ملموسة عشان الناموس يعاقب او قانون الدولة يعاقب. انا ممكن اروح اشتكي في البوليس واقول انا شفت قتيل وشفت القاتل ومن الدولة تتحرك، لكن لو رحت اشتكيت وقلت فلان بيكرهني محدش يعاقبه. يكرهك ايه الدليل انه بيكرهك؟ واحنا مالنا اول بيكرهك؟ صح كده؟ في جريمة في الدولة اسمها الكراهية. فلان اتنرفز علي ممكن احكمه قدام المحكمة؟ محدش يحكم. هنا الوصية بتمسك المظاهر الخارجية للخطية، لكن نعمة المسيح تخترق القلب. مش بيكتفي بالوصية الخارجية، مش بيكتفي بالممارسة الخارجية، مش بيكتفي ان انا مقتلش، لكن عايز يدخل جوه اعماقي ويفتش ويطلع الغلط. ده شيء ما كانش يقدر عليه القانون ولا الناموس. عشان كده في آية جميلة في سفر المزامير تقول لكل منتهى، لكل امر رأيت منتهى، اما وصيتك فواسعة جدا. لا تقتل دي طلعت واسعة قوي، فيها كلام كتير. هنشوف دلوقتي في القتل الانسان اللي بيغضب كأنه قاتل نفس، والانسان اللي بيكره الناس كأنه قاتل نفس، والانسان اللي بيهين الاخر يقول له راقة ولا يقول له يا احمق كأنه قتل. وصدقوني هناك قتل اصعب من قتل الجسد. يعني في انسان تذبحه بكلمة كان اهون عنده انه يموت مقتول من انه يسمع هذه الكلمة اللي بتذبحه. مش ده صح؟ فهناك قتل بانواع كثيرة. المسيح مش بيكتفي ان يبقى فيه قدامنا جسم الجريمة، يقول قلبك من جوه شكله ايه. يا مناس يغلطه ويقدر يزوغ من العقوبة لانه يجي عند الحتة اللي بيتعاقب عليها ما يعملهاش، يغيظك ويتعبك ويزلك بس ما يتمسكش عليه غلطة يتحاسب عليها. طب ما ده غلطان ولا مش غلطان؟ قدام الدولة مش غلطان، عمل لك ايه ده؟ وممكن لو قعدنا نعمل جلسة كده للصلح تلاقي نفسك انت دمك بيغلي، لان هو فعلا عرف ينتصر عليك، تعبك واذلك وطلع قدام الناس انه ما عملش حاجة. ربنا مش بيتخدع. فقال لنا الحكاية مش حكاية قتل، حكاية ما هو اعمق من هذا. من قتل يكون استوجب الحكم، واما انا فاقول لكم. الانبياء في العهد القديم كان يقول هكذا يقول الرب، المسيح يقول اما انا فاقول لكم. ما هوش نبي، لو نبي كان يقول هكذا يقول الرب من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لا، ما قالش هكذا يقول الرب، قال اما انا فاقول لكم. اي واحد فينا لما يعمل كتاب او يقول محاضرة من حقك تقول له ايه المراجع بتاعتك؟ طب انت المعلومة دي جبتها من فين؟ الوحيد اللي ما قدرش اقول له المراجع بتاعتك والمعلومة جبتها من فين لما يكون واحد بينشئ العلم بنفسه، وانا تلميذه، ده هيبقى هو المرجع بتاعي. لما يجي حد يسألني يقول لي انت جبت الكلام ده من فين، اقول له استاذي قال كده. عشان كده الانبياء كان يقولوا هكذا يقول الرب. بولس الرسول يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم اياه. الوحيد اللي كان بيقول اما انا فاقول هو مين؟ الرب نفسه، ربنا يسوع المسيح هو المرجع. طبعا ما يقول المسيح بالنسبة لنا يبقى قانون مش بنراجع عليه. لما قال هذا هو جسدي مش بنقول له المرجع، مرجع ده المسيح اللي بيقول. انا بقى لما اجي اقول لك على الفكرة اللي عندنا على المسبح ده جسد الرب الحقيقي، تقول لي ايه مرجعك؟ اقول لك مرجع المسيح. لكن لو قلت لك انا المرجع يبقى انا بقى ضلالي. انا عندي مرجع هو المسيح، لكن المسيح اللي قاله هو المسيح نفسه المرجع. عشان كده يقول اما انا فاقول لكم. كل كلام المسيح احنا بناخده على انه حقائق، لان المسيح قال الحق الحق اقول لكم دايما. طب هتقولنا ايه المرة دي؟ قال ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لاحظوا برضو هنا نغمة الكلام. كان ممكن يقول قيل للقدماء لا تقتل، اما انا فاقول لكم لا تغضبوا. ما قالش لا تغضبوا، قال ايه؟ اللي هيغضب هيكون مستحق الحكم. خلي بالكم بتاعت العهد القديم اللي يقتل مستوجب الحكم، العهد الجديد اللي يغضب مستوجب الحكم. نفس العقوبة بس الخطية مستواها أقل. اللي يقتل هنحكمه، المرة دي اللي هيغضب يستاهل الحكم. هقول له طب مين المحكمة اللي هتحكمني لما أغضب؟ يقول لي أنا، مش محكمة مدنية، فيش حد في الدنيا هيمسكك يوبخك لأنك غضبت، ضميرك والله والمحاكمة الأبدية. وبعدين ومن قال لأخيه راقة، كلمة راقة دي مش عارفين يترجموها، كلمة كان يستخدمها اليهود للتحقير، كلمة يعني كأنه بيقول له يا تافه يا قليل العقل، يعني بيحقر أخوه، حقير نظر، بيعتبر اللي قال راقة اصعب من اللي غضب. عشان كده رفع مستوى العقوبة، قال يكون مستوجب المجمع. المجمع ده معناها مجمع السنهدريم المكون من 72 شيخ يحكم، وهم دول الحكم على المسيح. التاني الحكم قلت لكم من 3 ل 23، لكن مراد المجمع يجتمع عليه مجمع السنهدريم كله. ليه؟ لانه قال راق. وبعدين قال ايه؟ ومن قال يا احمق، دي اكتر من راق، يستوجب نار جهنم. ده المسيح عايزنا ما نغلطش خالص. ده انا لازم اقول له يا رب ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. اذا كان كلمة راقة هتخليني استوجب المجمع، كلمتي احمق نار جهنم. لازم الواحد يبقى حريص انه ما يقولش كلمة غلط. لاحظوا بقى هنا اول مستوى، انك غضبت نرفزت بس ما نطقتش بكلمة. تاني مستوى انه غضب وتنرفز فرح قال كلمة وحش. ثالث مستوى مش بس قال كلمة وحش، ده قال كلام صعب قوي. رابع مستوى انه مسك في الخناقة وضربه وموته. احنا نمسكها من المنبع. كل من يغضب على اخيه بطل. طب تقول لي من هو اخي؟ اخيه ده معناه اخو اللي في البيت. طبعا انتوا عارفين المسيح شرح لنا الحته دي في المثل بتاع السمير الصالح، كل البشرية اخواتي، اي بني ادم في الدنيا يبقى اخويا، لاننا كلنا من دم واحد، كلنا من اب واحد وهو ادم، وام واحدة وهي حواء. فانت مطالب انك ما تغضبش ولا تقول كلمة جرحة لاي انسان في الدنيا. هذا الانسان المسيحي بالحقيقة. لاحظوا في الثلاث مستويات، الغضب وراقة واحمق، هدف المسيح من الكلام يعلمني احترم اخويا، احترمه واحبه. عشان كده في آية في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 والآية 15 بيقول كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. إذا كان في العهد القديم بيطلبوهم بمستوى إنه ما يقتلش، هنا بيرقيني، قال لي مجرد تغضب على أخوك وتكرهه تبقى قاتل. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. طب احبه ازاي؟ يقول بهذا عرفنا المحبة، ان ذاك وضع نفسه لاجلنا، ده المسيح، فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة. انا هنا بتكلم عن وصية القتل. قتل ايه؟ قتل ايه ده؟ احنا بعدنا بعيد قوي. ده انا مستعد اموت من اجل اخويا، مش اقتله. افرض انه ظلمني واخذ مني حاجة، امسكه اقتله عشان اخذ حاجتي منه؟ هقول له خد اللي انت عايزه واللي عايز عليه زيادة ادهولك، لان انا بحبك. شوف المسيح بيعالج الخطية ازاي. مش نقتلهم. شوفوا يا جماعة، في فرق بين واحد يقول لك ايه، اذا لم تكن مثلي ارثوذكسي هقتلك. واحد تاني يقول له مستعد اموت من اجلك بس تبقى زي ارثوذكسي. فرق بين الاثنين. الشهداء بتوعنا كانوا بيقولوا كده، انا مستعد اموت بس انا مش هسيب الايمان ونفسي انت كمان تبقى مؤمن زي، لكن مش مستعد اقتلك. اقتلك ليه؟ المسيحية ما فيهاش وصية لا تقتل، لان احنا في الاصل مش على بالنا حكاية نقتل دي. نقتل ازاي يعني؟ ده الزعلة انك لو ما بتحبش. شوف المستوى راقي ازاي. نحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة. طب اعمل ايه؟ برضو في يوحنا الاولى صح 3:17، من كان له معيشة العالم، واحد غني له معيشة العالم يعني عنده إمكانية، ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه يعني أسى عليه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ ما إيه المطلوب؟ المطلوب أن أنت لما تلاقي واحد محتاج تديله. بل الإنسان الذي يعطي الآخرين ممكن يقتل. شوف المسيح بيهذب النفس ازاي. يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. هنا هدف الوصية بتاعت سيدنا الرب يسوع ان يرتقي بالعلاقات الانسانية. تخيلوا لو الناس بتعيش حسب مبادئ المسيح، كان الواحد ينام في الشارع مش قلقان على نفسه ولا قلقان على نفسه ولا على ممتلكات، يسيب الشقة مفتوحة وينزل ويجي، لان لا حد هيقدر يسرق ولا حد هيقدر يقتل ولا حد يأذي ولا حد يعمل مؤامرة، لان هو المسيح بيعلمنا ازاي نحب الاخرين ونخاف عليهم، لدرجة مش عايزنا تنرفز على اخويا ولا اجرح مشاعره بكلمة رقيقة ولا خفيفة. اخف كلمة في الاساءة، كلمة راقة دي اوعى تجيبها على لسانك، كلمه بكلاما طيبا. ممكن واحد يقول لي بالرغم من هذا الكلام، لكن السيد المسيح وهو بيتكلم مع تلميذي عنواس قال لهم ايها الغبيان، وبولس الرسول وهو بيشرح موضوع القيامه قال يا غبي في كورنثوس الاولى 15:36، ومعلمنا يعقوب قال ايها الانسان الباطل في يعقوب 22. هنا بقى يبان مش تناقض طبعا، حاشا ان يكون هناك تناقض، بيبان روح الوصيه. الحكايه مش حكايه الالفاظ، حكايه الروح اللي بنتكلم بيها. يعني انا لو اب او مربي ومسكت ولد وبخته عشان يفوق لنفسه، شوف كلمة عشان ايه، عشان يفوق لنفسه، يبقى انا بعمل لمصلحته. حتى لو قلت له بطل غباء فكر كويس، يبقى انا ما دخلتش تحت الوصية دي لان انا مش بهينه، انا بربيه، انا بكشف له خطأه ولازم اقولها بلطف وهدف نبيل للتوبيخ للهداية للتعليم للشدة للحزم مش للاهانة. الاهانة معناها ان انا في شخص بقتله، وما تتقالش بغضب او حقد او كبرياء. فالمسيح لما بيقول تلميذين ايها الغبيان وبطيئ الفهم بالقلوب، ما كانش بيجرحهم ولا بيهنهم، ده كان بينبههم ان انتوا كان لازم تكونوا اذكياء وتفهموا النبوات من غير ما حد يشرح لكم. بعدين يكمل يقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فأترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك. شوف ربط ديب دي، ما تسيبش فرصة الخطية تكبر. انت رحت تصلي وافتكرت ان اخوك زعلان منك في حاجة، صالحه الاول. لا تغرب الشمس على غيظكم. كلمة اترك قربانك قدام المذبح عشان ترجع تاني. ولو قال لك خد قربانك وامشي، جايز الواحد يكسل ما يرجعش تاني. قال لا، سيب قربانك وروح الاول اصطلح وبعدين تعالى قدم قربان عشان تأتي بقلب صالح وضمير نقي. مش ممكن ربنا يستجيب لصلوات انسان قلبه في حقد؟ يقول الكتاب ان راعيت اثما في قلبي لا يستجيب لي الرب. مش ممكن ربنا يستجيب لو كنت في قلبي في خطية وحقد وزعل؟ يونان في اخر صلواته يقول الذين يراعون اكاذيب باطلة يتركون نعمتهم. فلازم الواحد يكون الاول في حالة صلح مع اخواته. عشان كده احنا في القداس بنبدأ بصلاة الصلح والقبلة المقدسة. ولا يمكن ابونا يقول ارفعوا قلوبكم ونقول له هي عند الرب ونبتدي الانافورة القداس الا اذا اطمن ان الشعب قبلوا بعضهم بعضا قبلة المقدسة وفي صلح وسلام. وصلاة الصلح بتنبهك للآية دي. لو انت حاضر القداس افتكرت ساعة صلاة الصلح والشماس بيقول قبلوا بعضكم بعضا، يعني في واحد زعلان منك، افضل تسيب القداس وتروح تدور على الانسان ده وتتذلل ليه وتقول له ارجوك من اجل المسيح سامحني، حتى لو كان هو الغلطان في حقك. خليك انسان طيب. لو حد غلط في حقك سامحه، ولو انت غلطت في حق حد اذهب بسرعة واعتذر. ما تسيبش حد زعلان منك. وجايز الخصومة دي تكون وهمية. عارف يعني ايه وهمية؟ يعني هو تخيل انك زعلان وانت متخيل انه زعلان. فلما تروح تتصرف يقولك ابدا ده بالعكس انا خايف عليك ان تكون زعلان، وتلاقي حكاية سهلة. جايز هو يظن ان انت اهنته وانت تروح تقول له ما حصلش، يقول لك الكلمة الفلانية اللي انت قلتها، تقول له ما كانش قصدي صدقني انا متأسف، وتخلص الحكاية. لكن تسيب الامور تلاقيها كبرت وعقدت. انا بس عايز في حتة خايف انساها، في حكاية يغضب على اخيه باطلا. كلمة باطلا ممكن توحي ان انا ممكن اغضب بس مش باطلا. فلازم افهم كلمة باطلا دي يعني ايه. الغضب الباطل معناها نمرة واحد يكون بدون سبب، زعلت من غير سبب. عشان كده العتاب ممكن يخليني ارجع لوعي يقول انا اسف ما كنتش واخد بالي ان الحكاية مش موجودة. والغضب الباطل ممكن يكون بدون نتيجة، يعني غضبت ونرفزت وزعلت وما استفدناش حاجة غير ان انا بس دم اتعكر والناس زعلت مني، يبقى الغضب ده باطل. والغضب الباطل اللي فيه قساوة مفهوش اعتدال. معناها ما يجوز ليك انك انت تغضب، يجوز، بس غضب عاقل بقى هادي، اللي هو يقول اغضبه ولا تخطئ، وبعدين في نفس الوقت لا تغرب الشمس على غيظك. فيش مانع ان الواحد يشد ويزعل بس بسرعه يصفى، ما عادش بقى يومين وثلاثه وحاجه بقى مرار، بسرعه يصفى، بسرعه يسامح، وبسرعه يصلح الموقف. بس كمان لابد يكون هناك سبب للغضب، لان لو انت كمان مش بتغضب خالص الدنيا هتبقى سايبه. لو دخلت البيت ولقيت ولاد بيعمل حاجه وحشه وقلت انا الايه بتقول ما غضبش وسبته كده، الدنيا هتبقى متسيبه. لابد يكون سبب، والسبب يكون قوي ومعقول، وبعدين حجم الغضب يتناسب مع حجم الغلطه، ما يبقاش غلطه صغيره وتعمل لها هيصه كبيره، وما يكونش الغضب ده على ناس مش فاهمين. يعني لو طفل صغير مش فاهم ممكن الام تغضب عليه وتشيل وترزعه في الارض وتشتمه وتزعل منه، هو مش فاهم حاجة. او مثلا حضرتك راجل مدير كبير في شركة عظيمة، وبعدين الفراش بتاع المكتب بتاعك غلط في غلطة معينة، لازم تتوقع ان امكانياته الذهنية كده، وإلا كان يبقى هو المدير وانت الفراش. هو ايه اللي خلاك انت مدير وهو فراش؟ ان هو امكانياته كده، فلازم تتوقع انه هيعمل حاجة مش فاهمها، مستهلش الغضب الكتير قوي ده. ممكن تنبهه وتنبه عليه وتشد عليه، لكن من غير ما ايه تغلط. وايضا لو كان انت بتوبخ الناس او بتغضب على امور خارجة عن طاقتهم، امور انت نفسك متعرفش تنفذها. واحد عمال يقول لابنه ما رحتش الكنيسة ليه وهو ما بيروحش، او واحد يوبخ تلامذته في مدارس احد ان هو ما صاموش انقطاعي لساعة 5 مساء وهم العيال مش يقدر، وهو نفسه ما عملش كده، ويزعل ويتنرفز، وانتوا جيل شرير فاسق، وانتوا كان زمان الناس كويسة دلوقتي انتوا وحشين، ايامنا مش عارف كان ايه. لا تكلف الناس بأكثر من طاقتهم. وأيضا الغضب الباطل هو سبب أوهام. أوهام يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يتخيل قصة ويتضايق ويتنرفز في ضميره، يقول لك أنا هروح أكلمه وأنا عارف أنه هيرفض، طب بس لما يرفض وابتدي أخطط له أن أنا هتنرفز، والحكاية كلها وهم في دماغه. او غضب على اخطاء طفيفة ما يصحش تتقال، ده في اخطاء ما يصحش تتقال، حاجات كده هايفة يعني، كل ده يبقى غضب باطل. حتى لو غضبت اغضب بطريقة مظبوطة وبطريقة منضبطة. الغضب الباطل فيه قساوة ودون الاعتدال، هيج ويزعق يتنرفز وش يحمر ويضرب ويقلب الترابيزة ويخرب الدنيا، عشان ايه ده كله؟ وتلاقي في الاخر حكاية ما كانتش تستاهل، وحتى لو كانت تستاهل ما كانش مفروض يطورها للفظاعة دي، صرفه بهدوء. احيانا يكون الغضب الباطل بسبب الرغبة في اظهار السلطان، انا هنا الكبير، انا هنا اللي اقول كلمتي هي اللي تمشي. ده انسان معناها ان هو شاكك في سلطته فبيغطي عليها بالهيصة. لو انت ليك سلطان بالحق بهدوء تقول كلمة تتنفذ، ما تنفذتش يبقى انت الغلطان، لانك انت قلت كلام غلط الناس ما نفذهوش، لاما انت ما اديتش فرصة للناس تحترم كلمتك. شوف تاريخك معاهم شكله ايه بقى، زبط نفسك. لكن ما تغطيش على ضعف الإدارة الهيجان والغضب. وأحيانا يكون الغضب الباطل الاشباع الوحشية، في انسان يبقى عنيف توحش فعمال يخبط في كل الناس، واحيانا واحد يغضب يقول لك عشان ابين له ان انا زعلان. طب ما تقول له ان انت زعلان من غير غضب ولا حرق دم. وايضا احيانا يكون الرغبة في الانتقام، يقول لك ده انا ما صدقت وقع حتة وقع بقى انا هزل انفاسه. كل دي حاجات تدخل تحت كلمة من يغضب على اخيه باطلا. اذا حتى لو غضبت ارجو ان يكون غضبك غضبا مقدسا. الغضب المقدس يبقى مهدف، هدفه ان انت بتنبه المخطئ وتحذر الاخرين عشان الخطية ما تنتشرش والناس ما تتعبش. هدفك نفسه هدف سامي ومقدس. نيجي بقى للي هو زميله زعلان منه. اذهب اولا اصطلح مع اخيك. حكاية اصطلح مع اخيك جه في متى 18 الآية 15. عايزكم تركزوا في النص بتاعها لان احنا مش واخدين بال. يقول ان اخطأ اليك اخوك، مين الغلطان؟ هو. فاذهب وعاتبه بينك وبين وحدكما. ايش حل لو كنت انت الغلطان؟ تعمل ايه؟ اذهب واعتذر اليه بينه وبينه، بينك وبينه. لكن ما تسيبش في خصومة بينك وبين اخوك. ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ان سمع منك فقد ربحت اخاك. يعني الهدف هو انك ايه؟ تكسبه مش تحرجه. كتير مننا يعاتبوا الناس والعتاب يؤدي الى خناقة جديدة ويؤدي الى زيادة الخصومة ويتترسب عندك افكار وحشة من جهة اخوك بعد العتاب والامور تتعقد لانك رايح تحرجه وهو طبعا كرامته مش جايباه انه يحرج فقعد يدافع عن نفسه ويزود الغلط فانت خرجت من عنده مر النفس وهو ايضا مر النفس. مش هو ده العتاب اللي قاله الانجيل؟ الانجيل بيقول العتاب عشان تربحه، تروح تقول له كلمتين طيبين، تقول له يا اخ فلان انا بحبك جدا، مفيش عندي اغلى في الدنيا منك، وانت عارف مشاعري من ناحيتك، انا عارف ان انت مكنش قصدك، تلتمس له العذر وتديله باب ان هو يخرج من الزنقة اللي هو فيها. ما هو غلطان لما هتحصره وتبين له انه غلطان هيفلفص منك ويضايقك، لكن لما تديله مخرج هيخرج منه وتبقى اصحاب واصدقاء ويبقى يا دار ما دخلك شر. اذهب اليه وعاتبه بينك وبينه وحدكم. ان سمع منك فقد ربحت اخاك، وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحد او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة عشان يساعدوك. تقول له يا اخ فلان، فلان عمل كذا وانا رحت اعاتبه وصالحه ومش مقبلش مني، ما تروح تتوسط لي كده، تعال حتى حسن تحمي وشي ونقدر نصالحه ونرضيه، انا كلمة وانت كلمة ونرضيه ونخرج مبسوطين. مش واخد الشاهد ده علشان يبقى شاهد اثبات وتزل انفاس الراجل. طب اذا ما سمعش من دول قول للكنيسة. طب اذا ما سمعش من الكنيسة بقى لا خلاص، ليكن عندك كالوثن والعشار. طب يعني ايه الوثن والعشار؟ اقتله؟ هو احنا عندنا مبدأ نقتل الوثنيين؟ وما نعمل معهم ايه؟ الوثني ايه علاقة بيه؟ حبه. يعني حتى ليكن عندك الوثني والعشار معناها هتحبه برضه، بس من بعيد لبعيد بقى، ما هو اللي رافض تتمنى له الخير زي الوثني والعشار. عشان كده ان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. ما احلى الصلح. وحينئذ تعالى وقدم قربانك. سفر ايوب، ربنا امر اصحاب ايوب انهم يروحوا يصلحوه، غلطوا في حقه. قال لهم خذوا لانفسكم 7 صيران، دي في ايوب 42 ايه 8، 7 صيران و7 كباش، واذهبوا الى عبد ايوب واصعدوا محرقة لاجل انفسكم، وعبدي ايوب يصلي من اجلكم لاني ارفع وجهه لألا اصنع معكم حسب حماقتكم، لانكم لم تقولوا في الصواب كعبد ايوب. لو انتوا عايزين تقدموا محرقة، ده بيقول المسيح الى ربنا لاصحاب ايوب، اصطلحوا الاول مع ايوب بعدين قدموا المحرقة بتاعتكم. في تيمساوس الاولى صح 2 والآية 8 يريد ان يصلي الرجال في كل مكان رافعين ايادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. لازم الاول يبقى في صلح قبل ما نرفع ايدينا بالصلاة. بطرس الاولى اصحاح 3 الآية 7 بيقول ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الاناء النسائي كالاضعف، نعطينا ايهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. يعني لو كنت انت متخانق مع امراتك ومش بتحترمها صلواتك تعاق، لو صليت صلواتك في سقف هيحجزها. عشان كده الاول نصفي عشان تبقى القنوات مفتوحة بيننا وبين ربنا. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لئلا يسلمك الخصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن. الحق اقول لكم لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير. الخصم ده مين؟ ممكن يكون الخصم ده واحد عدوي، يعني هنفسرها بالتفسير الطبيعي العادي، واحد زعلان منك حاول تراضيه بسرعة بدل الموضوع يتطور ويوديك للنيابة والنيابة توديك للقاضي والقاضي يحطك في السجن. ايه اللي دخلنا في المثال هذه؟ ما نحل المشكلة من الاول. ما يصحش ان انسان مسيحي، خلي بالكم من دي، ما يصحش انسان مسيحي يقف قدام القاضي في المحكمة الا اذا كان واحد بيتبلى عليك، لكن انت خلص الموضوع بسرعة قبل ما تقف قدام المحكمة. عامل زي الآية اللي جت في سفر الأمثال تقول لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك، دي في أمثال 25-8. تبقاش سريع للغضب والخصام والأمور تتطور معاك وتلاقي نفسك اترميت في السجن او على الاقل دخلنا في مشكلة مش عارفين نحلها. معظم الناس اللي بيجن بمشاكل بيكون بعد ما يكونوا عقدوها على الاخر، تيجي تفكها من هنا تلاقيها معقودة من هنا، تفك دي تلاقي دي حصل امتى؟ يقول لك اصل احنا بقالنا سنين في المشاكل. وكان صدقوني ممكن من اول يوم الواحد يهرب من كل الطيارات دي لو مشي حسب قانون المسيح. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. وممكن هذا الخصم يكون ضميرك. انا بعمل حاجة غلط وضميري عمال يقول لي انت غلطان انت غلطان، لازم اراضيه بقى ما دمت معه في الطريق، يعني طول ما انا عايش في الحياة، لألا يسلمك الخصم الضمير ده الى القاضي الذي هو المسيح، يسلمك القاضي الى الشرطي اللي هو الملائكة فتلقى في السجن اللي هو جهنم. راضي ضميرك. ممكن يكون الخصم ده هو المسيح نفسه بالوصية اللي في الإنجيل، حاول تراضي المسيح بدل ما يزعل منك. خلص مشاكلك أول بأول. لا تغرب الشمس على غيظكم، ما تديش فرصة الشر يزيد. لألا يسلمك الخصم إلى القاضي، سلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. وبعدين يقول الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. طبعا الفلس ده زي المليم، يعني آخر مليم. أنت لو عليك مديونية حاول تخلص اللي عليك بدل ما الأمور تترمي في السجن ومش هتطلع منه غير لما توفي الفلس الأخير. طب هو في زاوية في السجن معناها مش هتطلع منه، زي الإنسان اللي يترمي في جهنم مش هيطلع منه. لاحظوا بقى ان كل الباراجراف ده هدفه في الاخر هو محبة القريب، محبة القريب التي هي تخلي الانسان ما يعملش شر لحد. من احب فقد اكمل الناموس، لان اللي يحب ما يعملش شر. احنا كمسيحيين الناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي، انا متأكد مفيش ولا واحد فيكم في ضميره في يوم من الايام يقتل حد، فالوصية دي اعلى منكم. لكن كلنا ممكن نقع في الغضب، ممكن نقع في ان احنا نهين حد، نقول كلمة جارحة، نقول كلمة تبقى عاملة زي السهم اللي بيجرح. ودي جت في المزمور 64، ان فعلا احيانا تبقى كلمة اصعب من السهم. مزمور 64:3 يقول الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف، صقلوا ألسنتهم كالايه؟ كالسيف. فوقوا سهمهم كلاما مرا. يعني ايه فوقوا سهمهم دي؟ كان يجيبوا السهم وبيرموه بالمقلاع دوت ولا بالنبلة، فالسهم يدخل في قلب العدو ويموته عشان يضمنه انه يموت. كان يحطه فوق السهم، يفوقوه بمادة سامة، سم، فلما يدخل السهم مش بس يعور، يسمم. فهنا المزمور بيقول ان هم السهم بتاعهم، الكلمة اللي طالعة من بقك زي السهم عليها سم كلاما مرا. صقلوا ألسنتهم كالسيف، فوقوا سهمهم كلاما مرا. ويوجد كلام مثل طعن السيف، كلكم مجربين. واحيانا للأسف يبقى حد مننا بتاع ربنا